يعني على كل حال الزعرور أهم من الدرس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. صاحب الكفاية رحمه الله خرج التنافي من صح التعبير البدوي بين الآيات الناهية عن العمل بالظن وبين العمل سيرة العقلاء بالعمل بالخبر، خرج بطريقة قال ما في حكومة، ما في ورود، ما قال طبعا بالكلام من عندي يعني مؤدى كلامي، ما عندي حكومة، ما عندي ورود، ما عندي حتى، بل عندي شيء وهو انصراف الظن إلى خصوص الظن المعتبر، ولا إنهم لا يظنون إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي ظن؟ الظن غير المعتبر. يعني هذا صعب كفاية رحمه الله. أما الظن المعتبر فإنه يغني من الحق، يعني خارج عن العلم.
هذا بجمع تبرع الواقع
الحالي، العقلاء
مش تشتغلوا على
ها، راح نتعرض لها، فهو طلع بطلعة لا بالحكومة ولا بالنقد،
كلام مجمل يعني،
ولا بالورود الذي ذكرناه أمس، طلع بالانصراف. ها قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن يشمل المعتبر وغير المعتبر، لكن المنصرف إليه عند إطلاقه هو ظنه المعتبر.
غير المعتبر.
إن الظن اللي يقوم بحقشه منصرف إلى غير المعتبر. أحسنت. أما الظن المعتبر فلا يكون مشمولا للآية، مش منهي عنه يعني. فيكون خلوا ليس مشمولا للآية. هو هذا محل الكلام. وبهذا يرتفع التنافي بين آيات النهي عن العمل بالظن وبين السيرة العقلائية بالعمل بالخبر، يطلع نطلع منه. فقال بالانصراف، يقول رحمه الله كلامه، يقول صاحب الكفاية رحمه الله النص تبعه، إن قلت يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم، يعني قلنا السيرة العقلائية حجته لأن الشارع رأس العقلاء ويستعمل ما عند العقلاء من الألفاظ، من الأرقام، من الحروف، كل ما عند العقلاء، من العادات والتقاليد، كله ما عند العقلاء يعمل به، فيحس بحينئذ عمله حجة إلا إذا ثبت دليل على خلافه. يعني إذا لم يرد ذلك يجب أن يقيم دليلا، لازم هو يبين أنه هذا مش حج، ما تعمله فيه. فقيل له طبعا سيرة العقلاء على العمل بالخبر، فقالوا أن هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن كافي، لأن الخبر لا يؤدي إلا إلى الظن، احنا كلامنا الخبر المضمون، ما خصنا بالخبر المقطوع، يعني الخبر المحفوظ بقرينة قطعية، ما لنا علاقة. فقال وناهيك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قلت، هذا كلام صعب الكفاية رحمه الله، بعدنا يعني إشكال الأول، إن قلت، قلت كيف يطلع من الموضوع، طلع منه بطريقة التالي، قال لا يكاد يكفي تلك الآيات، هذه يكاد الكفائية، كفاد الأخوني، يعني لا تكفي، هي المقصود لا تكفي تلك الآيات، فإنه مضافا إلى أنها وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن في الأصول، يعني المراد ولا تخف ما ليس لك به علم فقط في الأصول العقائدية، أما في غيرها معلش
للتبرع،
طبعا
تبرع منه
يعني بأدلة أخرى بأدلة أخرى
هيكي بعمل العقلاء
عم نحكي عن الظن. الظن إن الظن لا غير من حق الشيء مراده خصوص الحق في الأمور الأصول العقائدية. أما الفروع ما له علاقة، يعني الآية ليست ناظرة للفروع أصلا.
بس بالدليل
الدليل من خارجه، يعني خارج من خارج أن أصول الدين يجب أن تكون على نحو قطعي، وما عندي أن غير أصول الدين على نحو قطعي، يعني هذا الدليل تبعه بشكل عام. إيه صحيح بدا دليل، الدليل خارج من خارج الآية. فأول أول شيء المراد هو أصول الدين بالخصوص. ولو سلم أنها تشمل الأصول والفروع، هو الحقيقة هيك بإطلاقها ظن سواء كان في الأصول أو في الفروع، بل حتى في الحياة العامة. يعني أنا أظن أنه فلان فاسق، أظن أنه يشرب خمر، أظن أنه مهمل، أظن أنه إلى آخره، ما بيكفي، يجب أن تثبت أنه مهمل حتى تعاقبه.
العرف بيعمل بالظن، يعني مثلا بالامور العمل، يعني فرضنا اني والله عندي ظن قوي انه هالشارع في فاسق او ايش منه،
بلشت تقول قوي ليش؟ لانه الظن لا يكفي. انت عم تقول لحالك من دون ان تحس، من دون ان تحس عم تقول لا يكفي، صار ظن معتبر، بيعبر عقلائيا خبر الواحد يعملون به، وهذا من خلق قبيل. اما شو اللي خبر الواحد؟ اما الظن العادي نعم اذا اضطر ممكن، اذا ما اضطرش لا بالله مش معلوم.
هون محتمل خطير وليس الاحتمال، المحتمل خطير
مش ها احسن بحسب المحتمل وبحسب الاحتمال. اذا كان محتمل اذا والله كنا مارقين بالشارع اجاك واحد كذاب قال لك في انصان تنتبه، اما اذا لك واحد كذاب بامر عادي فهذا لك واحد كذاب. يعني بعباره اخرى عند العقلاء يجب اثبات الموضوعي بنحو الاطمئنان، بنحو الظن لا يكفي. ولذلك اذا واحد تظن انه سرق مالك تقيمي على الحد ومضل الضرب وهذا مجرى. فمضافا إلى أنها وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين، ولو سلم لو سلمنا أنه مش بس أصول الدين الفروع أيضا، فإنما المتيقن منها يعني قدر متيقن لولا أنه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن المتيقن، هو خصوص الظن لولا أنه المنصرف. يعني إما إذا لم نقل منصرف هو المتيقن الذي لم يقم على اعتباره حجة، فصار عنده هو يشوف أنه أول شيء أولا أنه وردت في أصول الدين دون الفروع، ثانيا أن القدر المتيقن هو خصوص الظن المعتبر، عفوا غير المعتبر، إن الظن لا يغني من حق شيئا خصوص الظن غير المعتبر، ثالثا إذا ما في قدر متيقن فهو المنصرف إليه. ثلاث أمور تنشوف واحدة وراء الثانية. أقول تعليقا على هالكلامات، أما الأول إنه خاص بأصول الدين مثل ما تفضلت في إطلاق التخصيص يحتاج إلى دليل، يجعله اختصاص خاص بأصول الدين يحتاج إلى دليل. هلأ من برا أصول الدين تحتاج إلى قطع صح، مش معناتها طلعت من الظن، بالعكس الظن يشمله نحو أولى. أصول الدين يشمل الأصول أيضا الفروع، وهي طبيعة عقلائية على فكرة. إذا مش شغلة مش معلومة ما لك حق، أنت متأكد أنه زلمة سرقك؟ متأكد إنه زلمي زرنا عوض بال؟ متأكد إنه زلمي عم يعمل فوضى؟ لا. فإذا كيف بدك تقيم الحد عليه وتقيم العقاب عليه؟
الحد
يجي
من
أصالة عدم الحجية.
كمان يجي من دليل آخر الحد. الحد إنه البينة
صارت دلع صار علم صار علم علم عرفي. مهم. فأولا أن الظن يشمل يعني إلى ولا تقف ما ليس لك به علم، أو إن ظن لا يغني من حق شيء يشمل الأصول والفروع، هي واحدة. ثانيا لو سلمنا أنه يعني شو هو، لو سلمنا أنه يشمل الفروع والأصول المتيقن القدر متيقن إن ما يعمل به، انتبهوا لهذه جيدا، هو في حال عدم وجود إطلاق أو عموم نعمل بالقدر متيقن. أما في غير عدم وجود إطلاق، يعني مع وجود إطلاق ما لا معنى نعمل بالقدر متيقن أصلا. أصالة الإطلاق شو معناته؟ عند الشك فيشملها. أصالة العموم ما معناها؟ عند الشك أن هذا العام يشمل الفرد أو لا فأقول بالعموم. يعني مثلا أوفوا بالعقود، هذا فشككت في أحد العقود، شككت في الزواج المدني مثلا، الزواج المدني عقده، فأشك في شموله فأقول بالعموم يشمله أوفوا بالعقود وهذا عقده. سندات الخزينة مثلا إذا لم يثبت عندنا شيء واضح التحريم، مثلا سندات الخزينة الموجودة أشك في شمولها والأوفوا بالعقود تشمله متى؟ عند الشك. فإذا ما له معنى نأخذ بالقدر المتيقن. نعم
مش من هذا بالأدلة
إذا في نعم
الإطلاق من هذا بأدلة خارجية.
إذا هذا ما بجيب لي هدمه من أجل
يعني في عنا أدلة بتقول إنه
خلي بعدين بس ركز القصة مشان
بتقول انه اصول الدين هي يجب فيها القطع.
هذا ما بس بعد تلك يجب فيها القطع. زيد عالم مش معناته غيره مش عالم على اي حال. فمساله ثانيا مساله القدر، اخذ بالقدر متيقن عندما لا يكون هناك اطلاق ناخذ بالقدر المتيقن صح. لو بتتذكروا في المنهجية والتي أتمنى أن نشتغل على ها نعم
اللبي قدر متيقن مش
ها نأخذ بالقدر يعني إذا تذكروا الشبه المفهومية، الشبه المفهومية شو بنعمل؟ نطرق أولا باب الشارع. إذا في عندي مفهوم مش واضح نطرق باب الشارع، فإن لم نجد فنطرق باب العرف، فإن لم نجد نأخذ بالقدر المتيقن، فإن لم نجد عاد الدليل مجملا ونعود الى دليل الادله الاخرى. مش هيك؟ هذا الشبه المفهوم، هذا تسلسل. يعني انا مثلا كلمه ولد مش واضحه، كلمه بكر مش واضحه. مثلا كلمه بكر مثلا كلمه بكر شو يعني بكر؟ شي بيقول التي افتضت بكارتها بعقد شرعي مثلا. شي بيقول لا كل من افتضت بكارتها لكن بالوطن الثيب ايه مقابل البكر. يعني الثيب والبكر شو الفرق بيناتهم؟ الثيب من هي؟ التي افتضت بكارتها بعقد شرعي، اما اذا كان بزينة نعوذ بالله تبقى بكرة. هذا بعض الاراء. بعضهم يقول ان الثيبة هي التي افتضت بكارتها بالوطء، اما بآلة حادة مثلا لا. بعضهم يقول التي افتضت بكارتها مطلقا ما عندها بكارة. بعضهم بيقول ما له علاقة البكارة وعدمها، الغشاء مجرد صار في دخول ولو شيء بسيط خلص. بعضهم بيقول من عقد عليها بس، كل واحد شكل. حينئذ إذا ضلت القصة مبهمة شو بنعمل؟ نأخذ بالقدر المتيقن، والأحكام الثيبة هي خاصة القدر المتيقن، يعني التي افتضت بكارتها بدخول بوطء شرعيا هذا القدر المتيقن، والباقي بيصير تبقى تحت الأصول اللفظية والعملية أحكي الحالات الأخرى. القدر المتيقن إننا ما أخذ به في حال عدم وجود إطلاق أو عموم. وأنا عندي فنرجع لمسألتنا، مثلا في مسألتنا في إطلاق وفي عموم، أي كيف يعني أخذ القدر المتيقن؟ يعني هاتنا. أما الانصراف فعهدته على مدعيه، يعني إن سينصرف إلى خصوص الظن المعتبر بده دليل. أنت تدعي الانصراف عهدته عليك، اصطف أنت ربك أولا. الله يرحم مش حسين الحلي بالظهور زي ما بقول هالكلمة هذه، قال شنو علامة الظهور؟ الحقيقة إلى علامات التبادل، صحة الحمل عدم صحة السلب، و والاستعمال والاضطراد مش عارف شو مش هيك. طب الظهور شو علامته؟ تلاحظوا ما في اي مطلب ما هو يعني علامات الظهور ما في ما في هيك باب. انا بقى علامات الحقيقة ايه بس الظهور ما فيها بقى هيك باب. فيكون الشيخ حسين الحلي رحمه الله عليك رجل مقدس انا لحقت عليه، انا زرته مرة قبل ان تنصب رحمة الله عليك، كان مقدس مقدس عن جد. ف قال كون يحلف بالعباس انه انا ظهر لي هذا. وبعدين هون نفس الشيء، انصراف انصراف كثرته منشأ كثره الاستعمال كثره الوجود في قرائن خاصه صح، لكن الانصراف طبعا هو انسباق بعض افراد الكلي الى عند اطلاق اللفظ مش هيك؟ طب الانصراف لذلك نقول نعم في شيء قد يدل على الانصراف، قد يوحي الانصراف عن شو. فمقام نقد صاحب الكفاية رحمه الله ان اطلاق الايات اولا يشمل كل الظنون، فلا يوجد قدر متيقن بل ولا انصراف الى خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل. نعم اختصاص بعض الايات بخصوص الظن غير المعتبر يكون من باب الحكومة، يعني مش محتارين بحالنا ان هذه حكومة وسعنا الظن يعني او ضيقنا الظن لخصوص الظن غير المعتبر صارت حكومة. الظن المعتبر ليس عملا قبيحا عند العقلاء، يعني تقول ان الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني رجعنا وجدانهم. العمل بخبر الواحد الثقة او الموثوق ليس عملا مستنكرا عند العقلاء. فما له معنى هو ايش عم يعمل بالقرآن ان الظن لا يغني من الحق شيئا؟ عم يخاطبهم بما عندهم بوجدانهم ان الظن لا يغني من الحق شيئا. طب اذا بنرجع للعقلاء، العقلاء يرون العمل بخبر الواحد مش منكر ابدا بالعكس، وبهذا تكون حكومه. فانه بعد توسيع المراد من العلم الى ما يشمل الظن المعتبر على نحو الحكومه تكون الايات خاصه بالظنون غير المعتبر صح بالحكومه. الا ان يقال إن قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هالكلمة هاي العمل بخبر الواحد عند العقلاء حق، فتكون ذيل الآية دليلا على تخصيصها على تخصيص الظن أو على المراد من الظن أنه مش انصراف صار تخصيص من قبيل بالإيلاء وإن عزم الطلاق الذي يدل على أن الإيلاء لا يكون إلا بالزواج الدائم، يعني إذا الإيلاء يكون بالزواج الدائم أو يشمل منقطع أو لا مثل مرت معنا ولا هو خاص بالدائم. يا بلاش وإن عزم الطلاق والطلاق لا يكون إلا بالدائم. ففي نفس الآية هناك قرينة على أن المراد من الإيلاء هو خصوص الدائم. هذه نفس الشيء هون إن الظن ولا تقف ما ليس لك به علم، أو مثلا إنهم ولا تقف إن الظن لا يغني العمل غير العلم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. بس الحق شو؟ الحق العقلائي، لأنه عم يخاطب العقلاء عم يرجعهم إلى ما عندهم يستدل عليهم بما عندهم بوجدانهم بفطرتهم. الحق عند الناس شو بصير عند نتيجة؟ العمل بخبر الثقة ليس عملا بغير الحق، منه مستنكر منه مستهجن بالعكس ممدوح. ولذلك نعم هذه قرينة بالنتيجة المراد من الظن هو الظن إن الظن لا يغني حق شيئا هو الظن
غير
المعتبر الظن غير المعتبر. هذا المعتبر خرجنا هيك. الجواب الثاني على أن الأصل العملي هو الصحابة بقاء الحجية. يعني كان عندنا في أجوبة أخرى قلنا بالأول أن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم هي تنهى عن العمل بالسيرة العقلائية، تنهى عنها بالأول. قلنا أنه إما بالنقد تخصيص أو بالحكومة أو بالورود. صاحب الكفية رحمه الله قلنا هناك أجوبة أخرى من جملتها كلام صاحب الكفية رحمه الله بالانصراف. في جواب آخر ثاني قالوا الأصل العملي وهو استصحاب بقاء الحجية بيانه، يعني خبر الواحد كان حجة بسيرة العقلاء. سيرة العقلاء كانت قديمة، ثم جاء الشارع القرآن جاء بعد سيرة العقلاء. سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد، يعني خبر الواحد حجة. ثم جاء القرآن قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فأشك حينئذ بحجية الخبر. فإذا كان عندي يقين سابق بحجية الخبر عقلائيا، ثم أتى القرآن لأنه من سابق من زمان من آلاف السنين يعملون بخبر الواحد من آلاف السنين، ثم جاء القرآن، أشك أن هذه الآيات تدل على عدم حجية الخبر أو لا، فأستصحب بقاء الحجية. هذا كلام تخرج بيانه. حجية خبر الثقة بالسيرة العقلائية ثابتة قبل نزول الآيات بمئات السنين بل بآلاف السنين. الناهي عن العمل قبل نزول الآيات الناهي عن العمل بغير علم. فإذا شككنا في كون الآيات رادعة عن العمل بالخبر تصل النوبة إلى الأصل العملي، يعني الأصول العملية دائما نقولها تأتي آخر السلم، علم علمي أصل لفظي أصل عملي. مع وجود الأمارات ما لا الأصول العملية لا تجري، فالأمارات آيات أو روايات أو نصوص أو شهرة إلى آخره. فمع وجود الآية فإذا الآيات الناهية لو تمت تنفي الآيات الناهية، نشك في كونها ناهية عن العمل بالخبر، فتوصل المرحلة إلى الأصول العملية. الأصل العملي ما هو؟ الاستصحاب. فإذا شككنا في كون الآيات رادعة عن العمل بالخبر تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو استصحاب حجيتها السابقة بالسيرة. فإذا حجة خبر واحد حجة من باب السيرة ثابتة بالأول أي من ألف سنة قبل القرآن، ثم وردت هذه الآيات، أشك أن تنفي الحجية خبر فأستصحب، فأصل عملي. وفيه أولا أن الاستصحاب هو بذاته أمر ظني فتشمل الآيات، يعني لا تقف ما ليس لك بعلم أو لا إن الظن يغني من الحق شيئا، وصار مشمول الاستصحاب، معناته هذه الآيات تنفي حتى الاستصحاب. فكيف نعمل بالاستصحاب بعد؟
كل ما كان سائدا او متعارفا
كل الظنون كله طالع
في اوامر او نواهي من شك من نرجع للاستصحاب، يعني ما بقعد في شيء محرم عنا زي ما كان في السيره المتعارف عليها سابقا مثل الربا ومثل غيره مثل
لو شككنا عند الشك بس يبدو انت عم تستدل بالاستصحاب.
استصحاب ظن
واستصحاب ظن كمان، فالايه تشمل الاستصحاب، يعني معناتها حتى الاستصحاب نشك في بقاء حجيته. فما له معنى كمان نستدل على بقاء حجية الاستصحاب بالاستصحاب، يعني صار مثل الدور، يعني تسلسل بخلص تسلسل لا ينتهي صار. هذا أولا. وثانيا إذا كان دليل الاستصحاب هو الأخبار كصحيح الزرارة، وإذا كانت الصحيحة ثابتة بالإصحاب حجية ثابتة بالإصحاب والإصحاب إنما يثبت بها فيلزم الدور لتوقف حجية الإصحاب على نفسه. صار وقتنا بكرة إن شاء الله بين النقطتين. والحمد لله رب العالمين.